أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمة التي سمعنا تلاوتها هي في وصف المنافقين، لأن هذه السورة كما قلنا بدأت بأوصاف المؤمنين ثم أتبعتها بأوصاف الكافرين ثم كذلك بأوصاف المنافقين، والمنافقون لضررهم على المسلمين الله عز وجل أنزل هذه الآيات وغيرها في كتابه لتبين وصفهم وما هم عليه حتى يحذر من أعمالهم وخداعهم المؤمنون. وهي وإن كانت تتحدث عن المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي للمسلمين إلى يوم القيامة، أي تحذير لكل مسلم أن يسلك مسلك أولئك المنافقين. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تليت عليه بعض الآيات التي فيها أوصاف الأمم السابقة مع أنبيائهم وما حل بالمكذبين، قال أولئك قوم قد خلوا ولكن المقصود أنتم، أي المقصود أنتم لتعتبروا بما تسمعونه في كتاب الله عز وجل من إهلاكه للكافرين المكذبين ونجاة المؤمنين الصادقين، أي أن القرآن الكريم للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة. هذه الآية الكريمة بعدما سبق ذكر أوصاف المنافقين الله عز وجل يضرب الأمثال المحسوسة للناس حتى يدركوا الأمور المطلوبة منهم. فقضية البيع والشراء من الأمور المعروفة عند الناس، فهنا يقول في هذه الآية أولئك الذين سبق وصفهم بتلك الأعمال التي يرتكبونها فيظهرون للمسلمين أنهم معهم في إيمانهم، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وهم يكذبون في ذلك. يقول: مثل أولئك مثل رجل اشترى سلعة، هذه السلعة التي تستحق الشراء يبذل الإنسان فيها جميع الأموال حتى يتحصل على هذه السلعة، ولكن السلعة التي اشتراها المنافقون هي سلعة خاسرة، صفقة خاسرة، لأنهم اشتروا الضلال بالإيمان، فالإيمان والهدى كأنه الثمن، والسلعة التي تشترى كأنها الضلال. فيقول: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلال وهو الكفر والنفاق بأي شيء بالهدى وهو اتباع الرسل والإيمان بالله عز وجل وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فما ربحت تجارتهم، يعني أولئك المنافقون، وما كانوا مهتدين إلى الحق. فالمنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة، هذه السلعة التي رغبوا عنها هي الإيمان، واشتروا بها بالكفر لأن كفرهم ونفاقهم وضلالهم لم ينفعهم، وإن كان نفعهم قليلا في الدنيا كما سيأتي ذلك الوصف في الآية التالية، إلا أنه نفع قليل جدا لا يساوي ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن حينما يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الآية الأخرى: مثلهم، أي مثل هؤلاء المنافقين الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل رجل استوقد نارا في ليلة مظلمة، استوقدها يعني ليست هي عنده في الأصل وإنما أخذها من غيره، استوقد بمعنى أنه طلب شيئا، استوقد نارا فلما أضاءت هذه النار ما حوله استطاع يمشي، يعني رأى ما حوله فكان يحذر الأمور التي حوله لأنه يراها، ثم في لحظة ذهب الله بذلك النور وبقيت الظلمة الظلمات، يعني كرجل في ليلة مظلمة أخذ نارا ثم أوقدها فلما أضاءت ما حوله شاهد الأمور التي يحذرها ويتقيها ثم في لحظة انطفأت عنه. ثم ننظر للانطفاء، ما قال أذهب الله ناره وإنما قال ذهب بنوره، أي النور ذهب لأن النار لها ضوء وفيها الحرارة الموجودة في الجمر الموجود فيها، فذهب النور وبقيت النار، فذهب الله بنورهم فصاروا في تلك الحيرة لا يستطيعون إلى أين يذهبون، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثل يضربه الله عز وجل للمنافق. المنافق حينما قال لا إله إلا الله عصم بها دمه وماله، فاستفاد في حياته الدنيا بحيث أنه لم يقتل ولم يؤخذ ماله لأنه اعتصم بالشهادة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعمل مع المسلمين مثل ما يعملون، ولكنه يعتقد بقلبه خلاف ما يظهره، فإذا جاء الموت نال جزاءه وحسابه وعقابه، فكأن هذا النور القليل في هذه الحياة الدنيا والحياة الدنيا من الآخرة لا شيء، فهو استفاد هذه الاستفادة القليلة التي عصم بها نفسه وماله، ولكن هذه لم تفيده كثيرا لأنها انقطعت حينما هجم عليه الموت وبعد ذلك مصيره إلى النار. أي أن نطقه بالشهادة في الظاهر استفاد منه بأنه عصم دمه وماله، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله. فاستفادتهم بهذه الشهادة في الدنيا بحيث أنهم عصموا فلم تؤخذ أموالهم ولم يقتلوا، لأن الكافر إما أن يدخل في الإسلام إذا كان كافرا من أهل الكتاب أو من المشركين، إما أن يدخل في الإسلام وإن كان من أهل الكتاب يدفع الجزية ويبقى على دينه، وإلا هناك القتال بين المسلمين والكفار سنتعرض له في بعض المناسبات إن شاء الله. ثم الله عز وجل وصف هؤلاء بهذه الأوصاف: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم ليسوا صم الصمم الحسي بحيث أنهم لا يسمعون، لكن لا يسمعون الخير، لا يسمعون الهدى، لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون ما ينفعهم. بكم يعني خرص، الأبكم هو الأخرص الذي لا يتكلم ولكنهم يتكلمون كما وصف الله عز وجل: وإن يقول وتسمع لقوله، يعني حينما يتحدثون يتحدثون بالنفاق وتسمع لقولهم لحلاوته وطلاوته، ولكنهم خرص عن الحق لا يتكلمون بالحق. عمي عن الخير عن الهدى عن ما ينفعهم، فالله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف، أي هم في أحوالهم حينما تشاهدهم تعجبك أجسامهم كما قال الله عز وجل في سورة المنافقون: وأن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن قولهم هذا ما هو إلا بالخداع كما قالوا للمؤمنين في الآية السابقة: وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هم ليسوا صم بمعنى لا يسمعون، وليسوا بكم بمعنى أنهم لا ينطقون، وليس أنهم عمي بمعنى أنهم لا يبصرون، لكن لا يبصرون الحق ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون الحق. فالله عز وجل وصفهم بهذا الوصف لأن السمع والبصر والنطق أعطي للإنسان ليستفيد منه، فإذا لم يستفيد منه فكأنه لا شيء. إذن هؤلاء وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف. ثم قال: لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون إلى الدين الحق، وإنما هم مصممون في ضلالهم، لأنهم قد قالوا عن الصحابة حينما قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. هم يرون أنفسهم هم العقلاء وهم الذين يستطيعون يفهموا ما يفيدهم وما ينفعهم، هكذا يظنون. ثم ضرب لهم مثل آخر للمنافقين أيضا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات. الصيب هو المطر النازل من السماء، فيقول أيضا وصف هؤلاء المنافقين هذا كالوصف الأول الذي ذكره، ثم الوصف الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقول مثلهم أيضا كمثل جماعة في ظلمة من الليل نزل عليهم المطر، فالمطر في الظلام من الأمور التي تعمي البصر فلا يستطيع يمشي، أو كظلمات أو كصيب من السماء فيه ظلمات وفيه رعد وهو الصوت الذي نسمعه في السحاب، وبرق وهو اللمعان الذي نشاهده في السحاب. من هذه الأشياء يجعلون أصابع في آذانه. العلماء يذكرون في هذا على أن هذه قد يكون مثل لآيات الوعد والوعيد للزجر لهؤلاء عما يرتكبونه، فهم حتى لا يسمعوا ذلك يضع أصابع في آذانه. ولهذا في قصة نوح عليه السلام حينما دعا قومه ماذا كانوا يصنعون؟ إذا دعاهم وهو دعاهم سرا وعلانية جهارا أمام الناس وسرا فيما بينه وبينهم، لكنهم إذا سمعوا ذلك منه استغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، فهم يحاولون ألا يسمعوا الحق حتى لا ينفذ إلى قلوبهم. فهؤلاء حينما يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمعون القرآن الذي فيه الوعد والوعيد هذا يزعجهم. إذن حالهم الثانية كحال هذا الرجل الذي هو في المطر الذي فيه شدة الظلمة، إذا لمع البرق أضاء له شيء، مشى قليلا ثم إذا أظلم وقف وتحير، أي إذا قال الكلمة التي هي لا إله إلا الله هذه لها نور، لكن النور الذي يستفيد منه ما هو إلا في الدنيا، هذا النور القليل الذي يستفيد منه ما هو إلا في الدنيا، بحيث أنه كما سبق الكلام عن ذلك يعصم نفسه وماله من الأخذ، فيكون بقوله هذا جعل لنفسه عاصما، ولكن هذا كله في الدنيا. عمل هذا يعني حذر الموت، الله أخبر بأن الله محيط بالكافرين، أي لا مفر له من الموت، والموت لا بد منه، وإذا جاء الموت جاء الحساب بعد ذلك. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني حينما يأتي الضوء هذا يعني للشخص الذي في هذه الظلمة في حال المطر، إذا جاء الضوء مشى قليلا، وإذا انقطع الضوء وقف، وكذلك هؤلاء المنافقون يستضيئون هذا الضوء القليل، ولكن هذا الضوء لا يستمر كثيرا بل ينطفئ عليهم، فيقفون متحيرين في الشك وفي الكفر وفي النفاق. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم توعدهم الله عز وجل بهذا التوعد الشديد في الدنيا، قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الأشياء الحسية، لو شاء لذهب الله بهذا السمع وهذا البصر الذي أعطاهم. ثم ختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير. نسمع قراءة الأخ لهذه شرح الآيات ونوضح ما لم يتضح أيضا. نعم تفضل.
قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في الظلمة.
التعبير إذا ذهب الله بنور، إذ ذهب الله بنوره، يعني ما أذهب الله النار وإنما ذهب النور، النار حينما توقد يكون لها الضوء، ثم إذا ذهب هذا بقيت النار، ولكن النور الذي يستفيد منه يذهب. فاستفادة هذا المنافق في هذه الدنيا ما هو إلا أنه عصم نفسه وماله، وإلا فالنار هي مصيره. نعم.
فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم،
يعني الإيمان ليس صفة لهم إنما هو للمؤمنين، فاستوقدوا يعني طلبوا منهم شيئا وهو قولهم، يعني آمنا بألسنتهم وليس ذلك في قلوبهم. نعم.
فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار، فلهذا قال الله تعالى عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم أي عن سماع الخير، وبكم أي عن النطق به، وعمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم.
يقول هؤلاء المنافقون تركوا الحق بعد معرفته، فأي إنسان عرف الحق ثم تركه هذا يجازى بهذا الجزاء، أما الذي يترك الحق عن جهل فهذا إذا علم سيعود، وأما هؤلاء فهم معاندون لأنهم عرفوا الحق وعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل، فتركهم للإيمان بعد معرفته فأولئك لا يرجعون إلى الهدى لأنهم تمادوا في غيهم وضلالهم وتركوا الحق عن علم وبصيرة.
ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وفيه رعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وفيه برق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم أي البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن، إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء.
يعني الله عز وجل يحفظ على العباد أعمالهم من خير وشر، تحفظ عليهم كما في قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يعمله الإنسان في هذه الدنيا من خير وشر هو مسجل عليه، ولهذا إذا نطق بالكلمة يجب عليه أن يحاسب نفسه قبل أن ينطق بها، لأنه مثل الرجل الذي يملي على كاتب يكتب، فأنت إذا تكلمت بكلامك هذا فاعلم على أن كلامك هذا مسجل عليك، فإن نطقت بخير فسيسجل لك هذا الخير، وإن نطقت بشر فسيسجل عليك ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل الأعمال مسجلة على بني آدم، ويوم القيامة ينشر لكل إنسان كتاب، كتاب طويل فيه كل ما عمل في هذه الدنيا. قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله عز وجل يحفظ على بني آدم أعمالهم ولا يظلمهم، ولهذا جاء في الحديث على أن الله عز وجل حينما ينشر ذلك الكتاب الذي فيه كل صغيرة وكبيرة أيضا يعذر إلى بني آدم فيقول: هل ظلمت ملائكتي؟ هل ظلموك؟ كتبوا عليك شيئا لم تعمله؟ والإنسان أكثر شيء جدلا يقول: كذلك ظلموني. قال: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول: نعم. فالله عز وجل يختم على فيه هذه اللحمة التي تتكلم وتنطق، الله عز وجل يحبسها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون في آية بما كانوا يكسبون، ثم الله عز وجل يطلق هذا اللسان بعد أن تتم تلك الشهادة. ماذا يقولون؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان إنسان معه من يشهد عليه ويسجل عليه، الملائكة الكرام الكاتبين لا يظلمونه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا عمل سيئة الملك الذي يكتب الحسنات على اليمين يقول للملك الآخر: انتظر وأصبر لعله يرجع، لعله يتوب. فإذا رجع لم يكتب عليه شيء، وإن صمم واستمر على معصيته تلك كتبت عليه سيئة واحدة. وأما حينما يعمل حسنة فيبادر الملك بكتابتها في نفس اللحظة، ثم هذه الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. فالله عز وجل بفضله يضاعف الحسنات، ولا يكون على الإنسان من عمله إلا السيئة بالسيئة، وأما الحسنة فتكون بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. هنا في الآية يقول: فالله عز وجل يحفظ على هؤلاء المنافقين أعمالهم، وهم لا يفوتونهم ولا يعجزونهم، وإنما يمهلهم هذه الفترة القصيرة في الدنيا حتى تنتهي آجالهم. فإذا انتهت آجالهم وجاء الوقت الذي فيه أخذ هذه الروح، عند ذلك يجدون ما عملوا من الأعمال السيئة كلها مسجلة عليهم وأمامهم، فالبدء بعذاب القبر وظلمات القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب القبر ومن ظلمات القبر، وأمر أن نستعيذ يعني بالله عز وجل من عذاب القبر وظلمات القبر في الصلاة، في الدعاء موجود في الصلاة. أهل الباطل ينكرون عذاب القبر لأنهم لا يعترفون إلا بالمحسوس، والله عز وجل بين في كتابه وبين رسول صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر حق، وذكر عن فرعون وعن قومه أنهم يعرضون على النار عدوا وعشيا، يعرضون على النار غدوا وعشيا، فالنار موجودة ويعذب بها من يستحقها، وفرعون وقومه ومن كان على شاكلتهم أولئك يعرضون غدوا وعشيا، ويوم القيامة فادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم يعذبون في قبورهم، كذلك المنافقون لأنهم في الدرك الأسفل من النار، فيبدأ عقابهم في القبر، وكذلك ما بعد القبر بعد البعث يكون في الدرك الأسفل من النار. فالله عز وجل يجمع لهم، يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. فالله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين، ولا يظلم أحدا في هذه الدنيا إذا عمل خيرا، ولكن عقاب الله شديد. نعم.
ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية، ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض،
كما قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: إن الله على كل شيء قدير.
هو هنا يشير إلى ما يقوله المعتزلة القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، وهذا يستفيد منه طلاب العلم. فأهل السنة والجماعة ردوا عليهم بآيات كثيرة، هذه منها، ومنها قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني ليس هناك خالق مع الله عز وجل، فهو الخالق وحده لكل شيء، فأعمال العباد الله عز وجل هو الذي خلقها وهم فعلوها، يعني العبد يباشر الفعل والله هو الخالق، فالعبد لا يخلق فعله. وإنما هذه الفكرة قال بها فرقة تسمى المعتزلة، فخرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة وجعلوا لهم أصول خمسة: أولها التوحيد، وهو نفي الصفات عن الله عز وجل، ومنها خلق أفعال العباد، بحيث يقولون أن العبد يخلق فعله. أما لو قالوا أن الله خلق فعل العبد ويعاقبه عليه فيقولون هذا ظلم، ولهذا جعلوا لهم يعني من هذه الأصول الخمسة العدل، والعدل معناه أن العبد يخلق فعله، فإذا خلق فعله وعاقبه الله عليه فهذا هو الحق، أما إذا كان الله يخلق فعله ويعاقبه عليه فهذا ظلم، هكذا يتصورون. أهل السنة والجماعة بيّنوا على أنه لا خالق إلا الله، وأن كل الأعمال التي يعمله الإنسان هي من خلق الله، فالله خلقها لأنه هو الذي أعطاه السمع وأعطاه البصر وأعطاه القدرة، فهو يعمل وهو طائع مختار. إذن هو الذي يباشر العمل بنفسه، ولكن الذي خلقه هو الله، والله خلقكم وما تعملون. فالعبد لا يخلق، وإنما العبد يفعل. العبد يفعل، هو الطائع وهو العاصي، وهو الذي يستحق الثواب على طاعته، وهو الذي يستحق العقاب على معاصيه التي يرتكبها. فهذه الآية فيها دليل على ذلك، أن الله خالق كل شيء، ومن تلك الأشياء أفعال العباد، فالله يخلقها، وليس للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، أي ليس للعبد أن يفعل شيئا والله لا يريد فعله. والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، فالعبد يشاء، ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. فإذا أراد الله أن يمضي له ذلك الشيء أمضى، وإذا أراد أن يمنعه منعه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن العبد يرتكب أفعاله وهو طائع مختار، فيعاقب على ذلك، والله عز وجل قد أنذره، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله الرسل وأنزل الكتب فيها البيان والتوضيح. الرسل دلوا الناس على الخير، أرشدوهم إليه، بينوا لهم أن هذا الذي عملوه إذا عملوا الطاعات يثابون على ذلك. الطاعات، الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها من الأعمال الصالحة التي يثاب المسلم عليها. وبينوا لهم أن من ارتكب المعاصي من زنا أو سرقة أو كذب أو غيبة أو نميمة فهذه يعاقب عليها. إذن الإنسان يقدم على العمل وهو مختار، يعمله بقدرته التي أودعها الله فيه، ولكن لا يستقل بذلك العمل، وإنما يعمل ذلك العمل الذي يفعله إذا شاءه الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الآية رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله، يعني هم الذين يخلقون فعلهم، وهذا الكلام مخالف للنصوص الصريحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وننتقل كما وعدنا البارحة أن حديثنا بعد شرح هذه الآيات يتجه إلى مناسك الحج، لأن الحجاج في حاجة إلى ذلك. فنذكر أولا الزيارة المشروعة، لأن كثير من الحجاج الآن في المدينة، والذين يأتون المدينة يأتون لعمل الخير إن شاء الله، وعمل الخير ينبغي أن يكون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة المقبولة عند الله عز وجل ما كانت خالصة لله ومتابعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا بد أن يكون ذلك متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أنت أيها الحاج وصلت المدينة، أول عمل ينبغي أن يعمله الزائر إذا دخل هذا المسجد أن يصلي فيه ما تيسر، سواء جاء في وقت فريضة فيصلي مع الإمام، أو جاء في غير وقت الفريضة فيصلي النافلة. وإذا صلى تحية المسجد أو صلى الفريضة، بعد ذلك يسن له أن يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون السلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت. حينما تأتي تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقف وتتجه إلى القبر، هذا ليس ممنوعا حينما تتجه إليه، مع أن بعض العلماء قالوا يقف ويتجه إلى القبلة، وبعضهم رأوا أنه لا مانع من ذلك. فأنت تأتي وتسلم، وصفة السلام التي ينبغي أن يقولها الزائر والمسلم أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إذا أضاف شيئا وقال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فذلك حسن، وإن لم يستطع أن يقول ذلك ولم يحفظه فيكتفي بالسلام، ثم بعد ذلك يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد، ثم بعد ذلك يتقدم قليلا ويصلي على عمر يسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام مثل السلام السابق، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، وكذلك على عمر السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. وهؤلاء الاثنان من الخلفاء الراشدين الأربعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في فضلهم جميعا وفي الصحابة جميعا، أخبر عن أبي بكر وعمر خاصة بالأحاديث الثابتة أنه يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني الملازمة المستمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الراشدون هؤلاء مشهود لهم بالجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي بالجنة، وشهد لعدد من الصحابة بأعيانهم، والله عز وجل وعد الصحابة جميعا بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة جميعا وعدهم الله بالجنة، ولكن لهم مراتب. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالذين أسلموا قبل الفتح أعظم درجة من الذين أسلموا بعد الفتح، فالله عز وجل يعطي الناس مراتبهم. نحن إذا انتهينا من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان آخر تجوز زيارته والسلام على من فيه وهو البقيع. البقيع هذا مقبرة دفن فيها عدد من المسلمين، فيها عدد من الصحابة، وفيها موت المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن، كل من مات في المدينة يذهبون به إلى هذا المكان البقيع. والرسول عليه الصلاة والسلام في هديه حينما بعثه الله عز وجل وكان الناس مشركون يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام والأحجار ويعبدون أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، نهاهم في أول الإسلام عن زيارة القبور خوفا عليهم من أن يعودوا إلى الشرك. ثم لما اطمأن على إيمانهم وأنهم عرفوا الحق من الباطل قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور يعني خشية أن تعود لما كنتم عليه فتطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، ثم قال الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة. فسألوه ماذا يقولون، قالوا ماذا نقول يا رسول الله، لأنهم كانوا في الحالة الأولى إذا جاءوا إلى صاحب القبر طلبوا منه الشفاء للمريض، طلبوا إنزال المطر، طلبوا دفع العدو، أي يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. فهو قال لهم قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الزيارة أي زيارة المقابر، هذا مشروع للصحابة وللأمة جميعا، لأن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو تشريع للأمة إلى قيام الساعة، فلا يجوز لإنسان أن يتجاوز هذه الزيارة ويأتي ويطلب من الموتى ما لا يطلب إلا من الله، وإنما يأتي يسلم عليهم ويدعو لهم، لأنهم هم في حاجة إلى دعائنا، انقطعت أعمالهم ونحن ما زلنا في دار العمل، فنحن نستفيد من الزيارة الأمر الأول أن نتذكر الآخرة، لأننا إذا ذهبنا إلى المقبرة وعلمنا أن فيها إخواننا وجيراننا وآباءنا وأبناءنا كلهم ماتوا وجاءوا لهذا المكان، نعرف أننا في يوم من الأيام سنأتي لهذا المكان، هذا شيء يعني مقطوع به، كل واحد يعلم ذلك، لكن الأمل بعيد فينسى فيرجع ويكون بينه خلاف بينه وبين جيرانه أو غيرهم، فحينما يتذكر أنه سيموت يرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي تفيده، فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا تذكر الآخرة، انظر أنت الآن إذا قرأت في القرآن ونظرت في الوعد والوعيد يعني يتغير حاله، لكن إذا خرجت للسوق مع الصخب والكلام الآخر والأخذ والرد تنسى، لكن إذا جئت للمقبرة تذكرت بأنك ستموت وترجع تعمل الأعمال الصالحة. هذا يستفيد الإنسان في نفسه. ثم يستفيد شيئا آخر، وهو أنه يدعو لإخوانه، لأن حينما تدعو لهم هم يستفيدوا من دعائك وأنت تستفيد، لأنه يسجل لك أجر لأنك جئت ودعوت لهم. إذن هذه الزيارة المشروعة. إذا انتهينا من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يسن لنا أن نذهب إلى البقيع وأن نسلم عليهم وأن ندعو لهم. هذه الزيارة المشروعة ليست خاصة بالبقيع، بل في بلادنا في أي مكان كنا يسن لنا زيارة المقابر. ماذا نصنع؟ نعمل مثل هذه الزيارة المشروعة، نأتي ونسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر بهم الآخرة. أي لا فرق بين زيارة المقابر في البقيع أو في بلادنا في أي مكان كنا، ولا يجوز لنا أن نذهب إلى تلك المقابر ونطلب من أصحابها ما نطلب إلا من الله. فالذين يسمون بالأولياء لعله يكون ولي، لكن ولي لله عز وجل، هل ينفعك بشيء؟ لا. والله عز وجل أخبر عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله عز وجل. فهذه القباب التي وضعت على بعض الموتى في هذه الدنيا، في الدنيا كثير من هذا النوع، قبة مرفوعة وفيها سدنة موجودين يستقبلون الزوار ويذكروا لهم بأنه حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، حتى يأخذوا أموالهم، يأخذوا أموالهم بالباطل ويدخلون في الشرك بالله عز وجل. وهذا شرك أكبر، من دعا غير الله أو ذبح لغير الله هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة. الله يقول: فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فليحذر الإنسان على نفسه من الشرك الذي يحبط العمل، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا نغتر بما يقوله السدنة، الدجلة، الدجالون الذين يأخذون أموال الناس يسكنون عند تلك المقابر تلك القباب، ولما يأتوا الناس يذكرون لهم الخرافات بأنه صار كذا وصار كذا وصار كذا، وهذا كله من باب الكذب والدجل. لأن ذاك الرجل إن كان صالحا فحسناته لنفسه، وإن كان غير صالح فالله عز وجل يتولى. أما كونه ينفع فهذا لا ينفع ولا يضر إلا الله. إنك لا تسمع الموتى، وأخبر الله عز وجل قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هو حتى لو سمع لن يستجيب، كيف وهو لا يسمع؟ إنك لا تسمع الموتى، فالميت لا يسمع. والسماع الذي ورد في بعض الأحاديث في أوقات مخصوصة معينة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا وضع في قبره، يعني حينما نذهب بالجنازة إلى المقبرة ونضعه في قبره، في هذه الحالة وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه الملكان منكر ونكير فيسألانه: ما ربك وما دينك وما النبي؟ في هذه الحالة هو يسمع كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع قرع النعال ويأتيه الملكان. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون هذا الحد، يعني بعد ذلك خلص لا يسمع. إذا جئت ودعوته لا يسمع منك، ولو سمعك ما استجاب. كذلك قتل بدر أبو جهل ومن معه الذين طغوا وتجبروا وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، لما حكم الله عليهم بتلك الوقعة الفاصلة التي فرق الله بها بين الحق والباطل وقتلوا، جمعوا أولئك أبو جهل ومن معه في قليب، قليب يعني بئر مهجورة رميوا فيها. ثم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أو الثالث ووبخهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني حالتهم هذه التي هم فيها يعني قد ماتوا وهلكوا وأصبحوا جيفة، كيف تخاطبهم؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا، لن يستطيعوا أن يجيبوا. فالله عز وجل أسمعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيتا لهم، تبكيتا لعصيانهم ولكفرهم ولجبروتهم، فالله عز وجل أسمعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيتا لهم. هذا الذي ورد فيه وجعل على الجبل هذا الذي عنده المقابر هذه جماعة حرس يحرسونهم، ابن جبير ومن معه 50 يحرسونهم وسبوا بالرمات، يعني وقعوا في هذا المكان المرتفع حتى يحموا ظهور المسلمين من الكفار ليأتونهم من الخلف. كان في تلك الفترة خالد بن الوليد ما زال على كفره وجاء مع كفار قريش وهو قائد الخيل، يعني الخيالة هم تبعه. فلما حدثت المعركة بين المسلمين والكفار انهزم الكفار شر هزيمة، فلما انهزموا ولوا مدبرين، الذين كانوا مع أميرهم قالوا الغنيمة، بمعنى أنهم قالوا أن الكفار انتهى أمرهم وأن الرسول هو ما أوقفنا هنا إلا لنحمي ظهورهم من الكفار والكفار قد انهزموا. أميرهم قال لهم لا تبرحوا هذا المكان، الرسول أمرنا أن نقف هنا، لم يطيعوه. فحينما نزل الكثير منهم رأى خالد بن الوليد أن الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين نزلوا، فعرف الفرصة الآن، فأخذ من معه وجاءوا للمسلمين من خلفهم، وحدث ما حدث وقتل من قتل، قتل 70، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت رباعيته. قال أولئك الصحابة رضي الله عنهم حينما أصابتهم هذه المصيبة قالوا أن هذا، يعني كيف يسير علينا هذا من الكفار ونحن على الحق وهم على الباطل. الله قال لهم في آية تتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثلها يعني في غزوة بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني المصيبة بقتل حمزة ومن معه وبما حدث للمسلمين وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل. الله قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، يعني خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجزية باجتهاد منهم، لما شاهدوا الكفار انهزموا قالوا خلاص ما بقي شيء، فالله عز وجل أدبهم. هذا التأديب للمسلمين جميعا. نحن الآن كما نعرف أحوال المسلمين في هذه الدنيا كلها، ومنها إسرائيل المتسلطة على المسلمين وعلى المسجد الأقصى، نقول كيف هذا؟ ما ينبغي أن نقول كيف هذا حتى نرجع أنفسنا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا رسول الله في جزئية، فهل المسلمون الآن يحكمون بكتاب الله، يحكمون بشرع الله، يطبقون حدود الله؟ ما نقول خالفوا في جزئية، نقول تركوا الكثير إلا ما شاء الله، تركوا الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية إلا ما شاء الله، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. الله ليس بحاجة إلينا، وإنما إذا نصرنا دينه نصرنا على أعدائنا. فكذلك نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة القليلة معه في بدر 300 نصرهم على 1000 وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، لكن لما حدث المخالفة حدث ذلك الذي حدث. وهذا تعليم للأمة الإسلامية، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. القصعة هي الماعون الذي هي الأكل. الرسول يشبه هذا التشبيه حتى نفهمه، يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم أمم الكفر كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يضعون الطعام يقولهم تفضلوا فيأتون من جميع الجهات. ماذا قال الصحابة؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون حتى يجتمع علينا الكفار من جميع الجهات. الرسول قال لا أنتم كثير، الآن يقولوا مليار ومليار ونص، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. الغثاء معناه حينما تنزل الأمطار تجري في الحاجات الخفيفة، يعني القش والحاجات الخفيفة تكون طافية لا قيمة لها، فيقول الكثرة موجودة، العدد الكثير موجود بالملايين، ولكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. تجد أكثر المسلمين إلا ما شاء الله يتركون الصلاة، يرتكبون المعاصي، ولكن إذا قلت له هذا العمل ليس من أعمال الإسلام هو ما يقبل منك، لأن في الشهادة الموجودة شهادة الميلاد الديانة مسلم، تصلي لا، تزكي لا، تحج لا، طيب ترتكب المعاصي، تشرب الخمر، تترك الصلاة، نعم مسلم مسلم مسلم. فهذا ما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى الأمة أن تراجع نفسها، فإذا أرادوا النصر من الله عز وجل ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فيعملوا بها في أنفسهم ويطبقوها على رعاياهم، فإذا نصر الله الله عز وجل ينصرهم. هذا درس ينبغي للمسلم أن يقيسه في حياته. هذه الجزئية كما ذكرنا في غزوة أحد حينما خالف الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجزئية حدث ما حدث. إذا انتصر علينا الأعداء وتكالبوا الأعداء علينا فهو من أنفسنا وليس هو من دين الله عز وجل. فالإسلام هو الإسلام، القرآن هو القرآن، السنة هي السنة، ولكن التطبيق هو الذي نقص على المسلمين ولم يطبقوا شرع الله عز وجل. فإذا أرادوا النصر من الله عز وجل فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فيعملوا بها، والله عز وجل لا يخلف وعده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلينا أن ننقي أنفسنا وأن نصلح أنفسنا، فإذا أصلحنا أنفسنا ورجعنا إلى كتاب ربنا فالله عز وجل ينصرنا. هذا الاستطراد. نعود الآن إلى تكملة الأماكن التي تزار. بعد زيارة شهداء أحد والسلام عليهم كما سلمنا على أهل البقيع، أيضا نذهب إلى مسجد قباء. ومسجد قباء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت ماشيا، وأخبر عليه الصلاة والسلام على أن من صلى ركعتين في هذا المسجد فينال أجر كأجر عمره، يعني ركعتين أجرها كأجر عمره. ليس معناه أنه من ذهب وصلى فيه لا يعتمر، لا، وإنما الأجر هو أجر عمره، كما أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، ليس معناه أنه من صلى صلاة أو صلاتين يكون عنده ألف رصيد ولا يصلي حتى يكمل هذا، لا، وإنما المقصود الأجر والثواب. فالصلاة في الكعبة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها، وهنا بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى المأخوذ من المسلمين بسبب ذنوبهم فيه بخمسمائة صلاة. إذن نذهب إلى مسجد قباء ونصلي فيه. غير هذه الأماكن لا يعرف مكان مشروع مسنون يذهب إليه الإنسان لزيارته. فهذه الأماكن المشروعة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تكثر فيه من الصلاة لأن الصلاة فيه بألف صلاة، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم تسلم على أهل البقيع، ثم تسلم على شهداء أحد، ثم تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه. هذه الأماكن الخمسة هي المشروعة. ما عدا ذلك إذا وجدتم أهل السيارات يقول لكم المساجد السبعة المكان الفلاني لا تذهبوا معهم، وإنما هذه الأماكن المشروعة التي تزار ومسنون زيارتها، فعلينا أن نتقيد بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه الكرام البررة الذين نقلوا لنا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه إلينا، فعلينا أن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت جئت أيها الحاج، جئت تطلب الخير، تريد الأجر، فعليك أن تحافظ على هذه الأشياء التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لكم في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا زرته حينما تدخل هذا المسجد وذهبت وسلمت عليه، لا يسن لك أن تكرر كلما صليت ذهبت تزاحم الناس، هذا غير مسنون، والرسول نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، بل الله عز وجل أمرنا بصلاته على النبي، فالله عز وجل أمر بالصلاة عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثاب على ذلك. فإذا أكثرت من الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام فهذه هي السنة. ثم الصلاة المشروعة هي الصلاة الإبراهيمية، لأن الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة كما تعرفون جميعا نكررها دائما في صلاتنا، في صلاة الفريضة والنافلة، وهذا من فضل الله علينا، بحيث أن هذه الصلاة التي عليها هذا الأجر الكثير الثواب العظيم نصلي على الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما. نحن إذا سلمنا عليه كما قلت لا نعيد الذهاب بأنفسنا، بل نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا، لأن الرسول قال هذا القول: لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر مرة بعد أخرى.